المعلم أن يزرع حب العلم في الطلاب، أن يحفزهم على طلب العلم، وأيضا أن يمارس التشجيع، التشجيع التحفيز، يعطيهم هدايا مثلا للمتفوقين منهم، حتى يزرع بينهم التنافس في طلب العلم. وقل ربي زدني علما، من باب الاهتمام بالعلم وزيادة العلم. بهذه العناصر الثلاثة، الطالب والمعلم والأسرة، تبنى العملية التعليمية ونستطيع أن نحقق النجاح. أتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق لطلابنا وبناتنا، وإن شاء الله يحصلوا على أفضل التخصصات وأفضل الشهادات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك، والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
ضغاين بالقلوب تحسبها من قبل الندى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك، غذاؤك سلامتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بالهناء والسلامة. نعم مستمعنا العزيز، إذا كنت تريد أن تحسن صحتك وتقي نفسك من الأمراض فعليك أن تضيف بعض الأغذية عالية القيمة الغذائية إلى طعامك. هذه ما ينصح به الأطباء. فما هي تلك الأغذية التي تتوج السلامة البدنية للإنسان؟ فكونوا معنا و تابعونا. أهلا بكم مستمعينا الكرام. نعم، عندما يتعلق الأمر بتحسين الحالة الصحية فدائما ما نتحدث عن الأطعمة التي يجب عدم تناولها لأنها تسبب مشكلات صحية، ولكن هناك من الأطعمة التي يتعين على الفرد تناولها لتحسين حالته الصحية. ومن تلك الأطعمة كما يرشدنا أطباء التغذية، أولا سمك السلمون والأسماك الدهنية الأخرى، لأن الرائع في هذا السمك احتواؤه على كمية عالية للغاية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، وتساعد هذه الدهون أحبتي الكرام على تخفيض الدهون الثلاثية وإبطاء تشكيل الترسبات التي تؤدي إلى انسداد الشرايين، كما تقلل من ضغط الدم قليلا. ولا تقتصر أهمية هذه الدهون على ذلك فحسب، ولكن دهون أوميغا 3 الدهنية تعد إحدى مميعات الدم الطبيعية التي تقود إلى سيولة الدم، وهناك بعض الأدلة على أنها تساعد على منع تجلط الدم وتقليل الدهون الثلاثية. وعلاوة على ذلك تتميز هذه الدهون بخصائص مضادة للالتهابات، وهو ما يمكن أن يساعد على تخفيف التهاب المفاصل. ثانيا تناول الفواكه العنبية الزرقاء والأرجوانية، لأن هذه الأصباغ تعمل كمضادات أكسدة قوية، وهي المواد التي تزيل الجزيئات الضارة التي تساهم في الإصابة بمرض DNA التي تلحق الضرر بالحامض النووي والإصابة بالسرطان. وعلى الرغم من الفائدة الكبيرة لتناول الفواكه العنبية، فإن تناول خليط من التوت الملون أي توت العليق والتوت الأسود وتوت أكي يكون أكثر فائدة، لأن هذا الخليط يعطي فوائد مختلفة قليلا من المواد الغذائية والمواد الكيميائية النباتية. أحبتي الكرام، البروكلي والخضروات المماثلة له، وهي من الأغذية عالية القيمة الغذائية مثل براعم بروكسل والقرنبيط والكرنب واللفت. وما يجعل هذه الخضروات مفيدة جدا للصحة أنها تقوي الجسم على الأمراض بشدة، وذلك للمركبات الطبيعية التي تحتوي عليها مثل السلفورافين والتيوسيانات المتماثلة. وعلاوة على ذلك يحتوي البروكلي على نسبة عالية من فيتامين سي، كما أنه غني بالألياف، فهو يقي من معظم أنواع السرطان ويقوي الجهاز المناعي ويقي القلب من أمراض كثيرة، وينقي الأوعية الدموية من الكوليسترول والدهون الضارة، كما أن البروكلي يحتوي على سعرات حرارية قليلة فهو مناسب لراغبي الرشاقة. ورابعا تناول الموز، فهو سهل الهضم وغني بالطاقة والمعادن، ومن مميزات الموز أنه يطلق الطاقة الناتجة عن سكر الفاكهة ببطء، ما يجعلها تدوم في الجسم مدة أطول، كما يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم الذي له تأثير مسكن لآلام العضلات. على ما يبدو أن وقت البرنامج يشارف على الانتهاء، ونتمنى لكم كل الصحة مع الأغذية التي تحافظ على السلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصة ونقد، نماذج إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم أطيب تحية مستمعينا الكرام، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة ونقد. هذا البرنامج الذي نسعى فيه للتعريف بالأدب القصصي المعاصر في إيران وأبرز أعلامه واتجاهاته ومدارسه، محاولين ومن خلال النص والنقد تسليط الضوء على هذا الجانب المغمور من الأدب الفارسي. في هذه الحلقة سنتعرف على الكاتب والشاعر الإيراني الفذ بيجان نجدي، الكاتب الذي شكل نموذجا فريدا من نوعه في كتابة القصة والشعر باللغة الفارسية، الكاتب والشاعر الذي لمع نجمه في سماء الأدب الإيراني لمدة قصيرة ثم انطفأ، مخلفا وراءه نهجا متميزا ومتفردا أثرى اللغة والأدب خير إثراء. في هذه الحلقة سنستمع إلى أبرز قصص بيجان نجدي وأكثرها شاعرية، وإن كانت كل قصصه تقطر شعرا نستمع إلى قصة مودع إلى الأرض. طيب مستمعينا الكرام، قبل أن نستمع إلى هذه القصة بودي أن أذكركم أننا نستضيف في الاستوديو المترجم والخبير بالأدب الفارسي المعاصر السيد فرزدق الأسدي. أهلا ومرحبا بك ضيف الكريم في هذا اللقاء من قصة ونقد.
وأهلا ومرحبا بكم، وأنا سعيد بهذا اللقاء.
شكرا جزيلا لك. إذا توافقني سيدي الفاضل، في البداية نستمع إلى الجزء الأول من هذه القصة، وبعدها سنعود إلى مستمعينا الكرام ونناقش في نقد هذه القصة.
أكيد أكيد، جيد جيد.
لنستمع.
أنهى طاهر ترنيمته في الحمام وأصغى لصوت الماء، نظر في الماء حيث كانت القطرات تتساقط بسرعة من سواعده النحيلة نحو الأسفل، كانت رائحة الصابون تتساقط من شعره، هواء مضبب كان يحلق حول رأس الرجل العجوز. كان الماء قد احتضن طاهرة عندما ألقى المنشفة على كتفه، شعر أن جزءا من شيخوخته قد التصق بتلك المنشفة الحمراء الطويلة، وأن الدوالي لم تعد توجع رجليه. دس وجهه في المنشفة وأطال التوقف عند باب الحمام حتى شعر بالبرد، انسل إلى الغرفة ونظر في المرآة ورأى أنه قد شاخ فعلا. في المرآة كان جانب من مائدة الفطور بائنا إلى جانب منظر جانبي لوجه مليحة. قالت له مليحة: تأكد من إغلاق النافذة، سوف تصاب بالزكام. يوم الجمعة كان خلف النافذة بشبهه الذي لا يصدق بكل جمع الشتاء، إحدى أسلاك الكهرباء كانت قد تقوست تحت ثقل سواد الطيور، ومدفأة الحطب كانت تستعر مع أصوات العصافير. جلس طاهر إلى جانب المائدة وشغل المذياع. ب11 درجة تحت الصفر، أبرد نقطة في البلاد. أخذ فنجان الشاي. أدارت مليحة وجهها نحو النافذة قائلة: اسمع، يبدو أن شيئا قد حدث في الخارج. كانت لغرفتهم شرفة نحو الطريق المعبد الوحيد في القرية، يصعد إليها صوت القطار مرتين في الأسبوع، يجتاز النافذة وينتهي في طيات تكسرات الزخارف الجصية بسقف الغرفة. في الأيام التي لم يملك طاهر فيها بالاً كي يطالع الصحف القديمة، وكانت رائحة الورق العتيق تسيء من مزاجه، ولم تكن مليحة على مرام كي تتمتم من بين أسنانها الاصطناعية أغنية منسية لقمر الملوك، كان يذهبان إلى الشرفة لكي يستمعان لصوت القطار الذي لم يريانه أبدا. أنا أحدثك يا طاهر، انظر ما الذي حدث في الخارج. وضع طاهر الفنجان على المائدة وبفم مليء بالخبز والجبن المنقوع ذهب إلى الشرفة. كان البعض يتراكض نحو نهاية الشارع. قالت مليحة: ما الذي حدث؟ كانت بين هذا الحد وذاك من الستين، نحيلة. شفاهها كانت متدلية حتى البكاء، ولم تعد تتذكر متى كانت آخر مرة حفت بها زغب وجنتيها. قال طاهر: لا أدري. قالت مليحة: هل عثروا على جثة أخرى؟ أكيدا أنهم عثروا على جثة أخرى. حتى لو لم تقل مليحة جثة أخرى، فإنهما يتناولان الفطور بتذكر يوم صيفي مبهج، ويتشاجران حول اختيار اسم في يوم اجتازت فيه الشمس حدود خراسان وتوقفت فيه هنيئة على جنبد قابوس، وأتت من هناك إلى القرية كي تنشر على حبل غسيل مليحة صبحا حليبي اللون. استيقظ طاهر في فراش ممتلئ بشمس يوم الأحد إثر الموسيقى اليومية لصوت مشي مليحة. كاد الباب أن يفتح على يد مليحة، وحدث ذلك بالفعل. قبل أن تنشر مليحة الخبز على المائدة قالت: انهض يا طاهر، انهض. تساءل طاهر: ما الخطب؟ قالت مليحة: في المخبز كانوا يقولون إن جثة قد عثر عليها تحت الجسر. قال طاهر: على ما عثر؟ قالت مليحة: على ميت، الكل ذاهبون للتفرج على الميت، انهض يا رجل. ذهبوا نحو الجسر مشيا على الأقدام. كان البعض مجتمعين على الجسر وينظرون إلى أسفله. جلبتهم كانت أقل من تعدادهم. رياح تلقيح التوت كانت تعدو نحو الشارية. عدد من الشباب كانوا جالسين على حافة الجسر وأرجلهم كانت متدلية نحو صوت الماء. الشرطة كانوا مجتمعين حول سيارة الجيب، وقبل أن يصل طاهر ومليحة إلى الجسر كانوا قد وضعوا الجثة في السيارة وانصرفوا. سألت مليحة بنتا شابة: من كان يا ابنتي؟ قالت البنت: لم أعرف. قالت مليحة: هل كان شابا؟ قالت البنت: لم أعرف. قالت مليحة: ما استطعت أن تري؟ ابتعدت البنت الشابة عن مليحة، وقال رجل كان مستندا على الجسر: أنا رأيته، كان منتفخا وصار أسود، كان طفلا يا أمه، طفلا صغيرا. سحب طاهر ذراع مليحة، استدار الجسر والرجل والنهر واختفوا عن عين مليحة. لم يعد يبقى من سيارة الجيب سوى غبار يعدو نحو القرية. ذلك الرجل ناداني أماه يا طاهر، هل سمعته؟ قال لي. كانت الشمس قد انحدرت، رسم العرق مثلثا صغيرا خلف قميص طاهر. قالت مليحة: والآن أين يذهبون بذلك الطفل؟ هل كان قد قتل؟ ولربما أنه كان قد أتى للهو بالماء وفجأة. رياح تلقيح التوت كانت قد عادت من دون أن تعثر على شجرة توت، وكانت تحرك بالعباءة على صدر مليحة. قالت مليحة: لم نعلم كم كان عمره، خذ بيدي يا طاهر. قال طاهر: هل ترغبين أن نجلس قليلا؟ مليحة كانت تفكر: يا ليت لو كان أحد الأشجار ابنا لطاهر. قالت: سل أحدهم إلى أين أخذوه. قال طاهر: بالطبع للمخفر أو للمستوصف. مليحة كانت قد قالت: يا ليتني كنت أراه. قال طاهر: وما الذي تريدين رؤيته؟ هو ليس أكثر من طفل. قالت مليحة: وأنا أقصد ذلك بالذات. قال طاهر: هل تريدين أن نذهب إلى المستوصف عند ياوري؟
نعم سيدي الفاضل السيد فرزدق الأسدي، استمعنا إلى الجزء الأول من قصة مودع إلى الأرض، وهذه القصة من آثار بيجان نجدي الكاتب والشاعر الإيراني. مستمعينا الأفاضل نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مع برنامجكم قصة ونقد. نعم مستمعينا الكرام، نتابع الحديث في هذه الحلقة من قصة ونقد حول الكاتب والشاعر الإيراني بيجان نجدي. سيد الفاضل الأستاذ فرزدق الأسدي، حبذا لو تتحدث عن السيرة الذاتية لهذا الكاتب والشاعر الإيراني ونبذة عن أعماله.
نعم أنا أشكركم مرة أخرى. سأتطرق حقيقة كالمعتاد إلى سيرة الكاتب، وكاتبنا في هذه الحلقة طبعا هو بيجان نجدي كما ذكرت. سأتطرق إلى بعض أعماله، ولربما نتطرق بشكل مقتضب إلى نقد القصة على أمل أن نفصل في ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة التي ستكون كونة من الجزء الثاني من القصة. بيجان نجدي ولد عام 1941 في مدينة لاهيجان بشمال إيران. عمل سنوات طويلة معلما في مسقط رأسه، شأنه كشأن يعني مختلف المثقفين الإيرانيين، ولكن بعد 30 عاما يعني حوالي من الكتابة قرر أخيرا إصدار قصصه وقصائده، لكن الأجل لم يمهله فقضى نحبه عام 97 بعد إصابته بمرض عضال. بيجان نجدي اعتبر النقاد أسلوبه أسلوب فريد من نوعه حقيقة، يعني حقق هذا الأسلوب سمعة مميزة في أروقة الأدب القصصي الإيراني بعد وفاته. صدرت له مجموعتان قصصيتان، طبعا الأولى كانت حين حياته والثانية صدرت بعد وفاته. مجموعته القصصية الشهيرة النمور التي راكضتني،
لا.
اعتبرت هذه المجموعة يعني حدثا مهما في القصة القصيرة الفارسية، بما
هذه أولى
مجموعته، بما يعني ما أبدعت من تمازج وتناغم نادر حقيقة بين اللغتين الشعرية والقصصية. لم يعهد الأدب الفارسي هذا التمازج وهذا التناغم قبل ذلك، وإن شاء الله سنتطرق إن شاء الله في الحلقة الثانية إلى اللغة الشعرية لدى بيجان نجدي في يعني قصصه بشكل أكثر تفصيل.
النقاد في هذا المجال قالوا بأن أسلوبه فريد من نوعه، يعني
بالطبع.
أنه يمزج بين الأسلوب الشعري والأسلوب القصصي في
كتابته. سأعطي طبعا نماذج لهذا إن شاء الله في هذه الحلقة لربما أو في الحلقة الثانية إن شاء الله.
إن شاء الله.
يعني فضلا عن هذا التمازج والتناغم، تطرق يعني بيجا النجد إلى مضمون يعني تبدو عسيرة حين تناولها في نص قصصي.
نعم صحيح.
فازت هذه المجموعة طبعا بجائزة كتاب العام كأفضل مجموعة قصصية آنذاك. بعد وفاة بيجا النجد صدرت له مجموعة قصصية ثانية تحت عنوان مرة أخرى من هذه الشوارع. الحدث النادر الذي حدث بشأن كتابة بيجا النجد القصصية أن تلهف القراء يعني والنقاد لسبري أغوار يعني أسلوب بيجا النجد الفريد في الكتابة أدى إلى تجميع قصصه غير المكتملة وإصدارها في كتاب يعني صدرت تحت عنوان القصص غير المكتملة لبيجا النجد. أنا أعلم بأنه اتخذته بعض المعاهد الأدبية وكذلك بعض النقاد حين تعليمهم أصول القصص أو الرواية بشكل عام أو الأدب القصصي بشكل عام، يعني اتخذوها كمنهج تحليلي في كتابة القصة القصيرة.
طيب مستمعينا الكرام، نأخذ فاصل قصير ثم نواصل التحدث عن قصة مودع إلى الأرض. نعود لمستمعينا الأفاضل وأيضا لضيفنا الكريم في الاستوديو. سيد الفاضل، بيجا النجدي كما يبدو من القصة يستخدم اللغة بشكل مقصود، وتؤدي اللغة في القصة أكثر من دور واحد. سيدي، ماذا عن لغة نجدي القصصية؟ حبذا لو توضح حول هذا الموضوع.
نعم، أشكركم أيضا. حقيقة يعني كما ذكرتي، يعني اللغة تؤدي في قصص بيجا النجدي عدة أدوار. مثلا على سبيل المثال، بيجا النجدي يستخدم الاستعارة مثلا خير استخدام.
نعم.
يعني يستخدمها استخدام كاتب عارف بإمكانيات اللغة وخاصة لغة الشعر، وعارف بمدى فاعلية الأدوات الشعرية كالاستعارة والتشبيه والكناية والمجاز وغيرها.
نعم.
ومدى وقعها يعني إن تم حسن استخدام هذه الأدوات. وبما يعني أنه بارع في الشعر أيضا، يقدم لنا نموذج قصصي لا يقل شفافية ورهفة وإمتاع شعري عن خير ما سمعناه من قصائد شعرية. القصة حقيقة منذ البداية تفاجئنا صرفيا ونحويا، يعني تضعنا أمام النماذج غير مستخدمة لغويا، وبهذا تثري النص وتثري القارئ وتثري الأدب بشكل عام.
يعني مفاجآت أدبية.
نعم بالضبط، يعني أن هذا يعني السبق، يعني يعتبر هذا السبق ويعتبر هذا ريادة. نحن نشاهد مثلا مزج جدا ممتع للحاسات على سبيل المثال. في بداية القصة مثلا يقول يفاجئنا يعني طبعا بهذه الجملة حينما يقول كانت رائحة الصابون تتساقط من شعره، يعني حين ذلك نحن نجد أنفسنا أمام تجربة ممتعة وفريدة من نوعها، يعني عندما يتفنن نجدي في التجالس الذي يحدثه لمفرداته، ونحن نرى يعني صيغ جديدة لحسن تجالس الصفة والموصوف مثلا أو المضاف والمضاف إليه. أو مثلا على سبيل المثال نحن نرى في هذه القصة، وطبعا هذا الشأن كل قصص نجدي.
نعم.
وهذه طبعا كانت أبرز قصصه في هذا المجال، صور يعني عفوا قصة اشتهر بها بيجا النجدي أكثر من باقي القصص. نرى في هذه القصة صورا تتعدى أن تكون صور قصصية بحتة، يعني بل ترتقي لتكون صور بلاغية. على سبيل المثال هذه الصورة عندما يقول يوم الجمعة كان خلف النافذة بشبهه الذي لا يصدق بكل جمعة الشتاء، أو عندما يقول مدفأة الحطب كانت تستعر مع أصوات العصافير أو غيرها. يعني نحن فضلا عند استماعنا لهذه الصور ولهذه الجمل، فضلا عن الاستمتاع بنفس الصور لكونها مشهد بديع، نستلذ أيضا من نوع الكلام، من موسيقى الكلام، ونرى أنه كان بإمكاننا يعني أن نلج إلى هذه الحدود من الكلام، هذه الحدود من اللغة. أو عندما مثلا يقول استيقظ طاهر في فراش ممتلئ بشمس يوم الأحد، يعني نرى أننا نستطيع أن نضفي عناصر خارجية أو غير مرتبطة على ما يبدو إلى موصوفنا، وطبعا أمثلة أخرى إن شاء الله.
نعم سيدي الفاضل، على ما يبدو مخرجة هذا اللقاء حوراء بلال تشير بأننا لا نملك من الوقت شيء، إذن مستمعينا الأفاضل، بهذا نكتفي في هذا الجزء من قصة مودع إلى الأرض من آثار الشاعر والكاتب الإيراني الفاذ بيجان نجدي، كما استضفنا في الاستوديو المترجم والخبير بشأن الأدب الفارسي المعاصر السيد فرزدق الأسدي. إن شاء الله سنكمل الحديث في هذا الشأن في الحلقة المقبلة من هذا البرنامج. شكرا جزيلا لك سيدي الفاضل.
شكرا جزيلا لكم، وأنا طبعا أدعو المستمعين لسماع بقية هذه القصة، قصة جدا ممتعة
إن شاء الله. مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى قصة ونقد. حتى الملتقى، أطيب تحياتي والمنى، ودمتم في أمان الله.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف سهولا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر،
وقت السحر،
واقطف سهولا من بساتين القمر.
القمر،
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
وقت ينادي الله فيه عباده، حتى ينالوا في الأمور سداده. وقت ينادي الله فيه عباده، حتى ينالوا في الأمور سداده. طوبى لعبد مستجيب للنداء، طوبى لعبد مستجيب للنداء. قد نال من فضل الكريم مراده.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف سهولا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف سهولا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
هذه ركيعات المحب لربك، تحكي حكاية حبه وهواهك. هذه ركيعات المحب لربه، تحكي حكاية حبه وهواه. فهوى المحب إذا تحقق حبه، فهوى المحب إذا تحقق حبه. تبع لما يهواه من يهواه، فهوى المحب إذا تحقق حبه، تبع لما يهواه من يهواه.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف سهولا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف سهولا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
قم للعبادة فز إذا نام الأنام، ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام. قم للعبادة فز إذا نام الأنام، ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام.
متهجنا لله في ليل غشا
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 واسأل إلهك دائما دار السماء
واقطف سبولا من بساتين القمر أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف سبولا من بساتين القمر وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
اللهم إني أسألك الأمانة
الحياة الطيبة قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات
بقلب سليم وأسألك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين ما زلنا نقرأ في دعاء كميل اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء هذا قسم على الله إعزام على الله توسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى بأسمائه العظمى من تلك الأسماء التي يقسم بها الداعي على الله تبارك وتعالى لاستجابة دعائه وأن يقسم على الله بجبروته التي غلب بها كل شيء على الداعي عندما يقسم على الحق تبارك وتعالى بجبروت الله أن يعرف معنى هذا الاسم العظيم هذا الاسم الحسن من الأسماء الحسنى عندما يقسم على الله تبارك وتعالى به الجبروت مأخوذ من معنيين إما مأخوذ من الجبارية وإما مأخوذ بمعنى الجبر الجبارية يعني أن الله تبارك وتعالى جبار من أسمائه الحسنى أنه جبار وكما ذكر في محله من العلوم التي اختصت بشرح الأسماء الحسنى أن أسماء الله تبارك وتعالى ليست ألفاظ وإنما أسماء دالة على معاني أسماء دالة على حقائق موجودة قد لا يكون الإنسان يدرك بعينه أو حواسه تلك العوالم الحقيقية لأن معرفته قد تكون معرفة ضيقة ولكنه لا يستطيع أن ينكر تلك الحقائق إنك بحواسك لا تدرك كثيرا من الأشياء وليس معنى ذلك أن الإنسان يمكنه أن يدرك ما لم يحس به وما لم يدركه بحواسه، وإنما يسلم بوجود تلك القوانين الحقيقية الموجودة في الطبيعة، مثلا قانون الجاذبية أو قوانين التمدد مثلا للأشياء، فإن الإنسان لم يدركها بعينه، لم يدركها بيده بحواسه، ولكنه سلم بوجودها. فكذلك هنالك معان وهنالك وجودات أخرى حقيقية لا يدركها الإنسان ببساطة، وإنما يسلم تسليما لأنها وردت في الكتاب الكريم، ولأنها وردت في السنة المطهرة عن النبي والأئمة المعصومين عليهم السلام. اسم الجبار من أسماء الجلال، التي من أسماء الجمال التي ذكرها الحق تبارك وتعالى في الكتاب الكريم، ووردت في الروايات عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا الجبر الذي ورد في المحكم الكريم، الجبر بأي معنى؟ هناك معان متعددة يمكن أن يتصورها الإنسان. الجبار بذاته، وهو مأخوذ من القهر، يعني هناك تشابه بين الجبارية للحق وبين القهارية، ولذلك نجدها متكررة في الأدعية. المعنى الآخر للجبار بمعنى الجبر بعد الكسر، ولذلك ورد في الأخبار: من كسر مؤمنا فعليه جبره. الجبر بمعنى الإصلاح، الإصلاح لما كسر، أن الذي يصلح هذه الممكنات، أن الذي يصلح هذه المخلوقات، أن الذي يصلح هذا النقص الموجود في الخلق باعتباره خلق وباعتباره مخلوق، أن الذي يجبره من هو؟ هو الجبار، هو الله تبارك وتعالى. المعنى الآخر الذي يشير إليه في هذا الدعاء: وبجبروتك. الجبروت المقصود منها ما هو؟ هناك اصطلاح عند الفلاسفة باستخدام كلمة الجبروت. هذا الاصطلاح يقصدون منه العالم الذي يسكن فيه العقول، والعقول يقصدون منها العقول المجردة، يقصدون عالم فوق عالم المادة، عالم فوق